بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا مباركا فيه.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. هذا كلام النفيس، وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، ترك أهل البدع وعدم التقارب إليهم والرضا بالجلوس معهم. وكثير من المميع الآن اتخذوا سبيل النصيحة لهم سلما للجلوس، حتى في زمن الشيخ مقبل رحمه الله كان يتكلم على بعضهم فيأتي يقول: يا شيخ إنما نحن نناصحهم. قال: إلى متى؟ النصح معروف ومبذول. قال الشيخ رحمه الله: شرح هجران أهل البدع. الهجران مصدر هجر، وهو لغة الترك، والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم، واحد، وترك محبتهم، الثاني، وموالاتهم، يعني ترك موالاتهم، الثالث، والسلام عليهم، أي ترك السلام عليهم، أربعة، وترك زيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك، أي من جميع الجهات، فلا يسلم عليهم. المبتدع إذا عرف أنه من أهل البدع يترك ولا ينظر إليه ولا كرامة. أيوب بن أبي تميم السختياني قال له رجل: أريد أن أكلم رجل من أهل البدع، أريد أن أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة، نصف. وذكروا في ترجمة سعيد بن أبي مريم شيخ البخاري أن له كان له دهليز طويل، قال الراوي: فجاء رجل فقال: السلام عليك. فقال: لا سلمك الله ولا عافاك. فقلت له: من هذا؟ قال: هذا رجل خبيث، هذا رجل رافضي. فجاء الآخر فقال: السلام عليك. فقال: لا سلمك الله ولا بارك فيك. فقلت: ما هذا؟ قال: هذا رجل قدري خبيث. فأهل السنة قديما وحديثا يكرهون البدع وأهلها، ويصبرون على السنة على أي حال، وهذه كرامة عظيمة. وكثير من الناس الآن يميل إلى أهل البدع من المتحزبة، من أصحاب الجمعيات، من أجل لعاعة الدنيا، من أجل بطونهم، ويتركون العلم والسنة والخير الذي هم عليه. ولو نظروا إلى هذا الأمر لعلموا أنها مجرد حياة وأيام تمضي، وأن الإنسان لن يموت من الجوع، والذي يأكل اللحم والكبسات مثل الذي يأكل الزبادي والخبز، وذاك يسلم له دينه، وذلك يعرض نفسه ودينه وعقيدته للخطر. قال: وهجران أهل البدع واجب، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه فائدة استفدها، أن هجر أهل البدع واجب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهجرهم وهم فعلوا معصية لم يفعلوا بدعة، والبدعة أشد من المعصية، والشيطان يفرح بالبدعة أعظم من فرحه من المعصية، وصاحب المعصية يتوب، وصاحب البدعة قل أن يتوب لأنه يرى نفسه على الحق. قال: حين تخلفوا عن غزوة تبوك، لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذير من البدعة فلا بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافة، وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة، وهذا ليس على إطلاقه دائما وابدا. كلما لقيت المبتدع تجالسه وتقول: أنا أناصحه، لا، النصيحة لها أمد، تناصحه، تبين له، تجادله، تناقشه، تراسله، فإن أبى إن العناد والاستمرار تركته. وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة، وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة. ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم، خوفا من الفتنة بها. انظر تنبيه عظيم مفيد. ولذا أهل السنة والجماعة جعلوا كثيرا من كتب التفسير التي فيها التأويل للصفات يعني حذروا من قراءتها، فحذروا من قراءة كتاب ضلال القرآن لسيد قطب وجعلوه في كتب الضلال. كان الشيخ مقبل رحمه الله في المكتبة العامة في مركز دمام جعل هذا الكتاب في درج كتب الضلال، لا يطلع عليه إلا من أراد بيان ما هو فيه ما فيه من الضلال. وحذر العلماء من كتاب إحياء علوم الدين الغزالي، وفيه فوائد كثيرة لكن حذر العلماء منه. بل نقلوا عن بعض الأئمة أظنه الصنعاني أنه قال كان به مرض وإسهال في بطنه فحرق هذا الكتاب وتداوى به أي طبخ عليه فشفي، معنى كلامه. فكتب أهل البدع لا ينظر إليها، كتب المتحزبة الآن كالإخوان المسلمين وأصحاب ابن حسن والبرامكة هؤلاء كلهم يتركون ويهجرون لأنهم من أهل التحزب والحزبية بدعة. قال خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس. فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال من سمع به فلينع عنه، فوالله إن الرجل لياتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، رواه أبو داود وقال الألباني وإسناده صحيح. فشاهد من هذا التحذير من البدع من جميع أشكالها والقرب من المبتدع وعدم النظر في كتب أهل البدع. وكم من إنسان ضل بسبب كتاب. والشيخ الألباني رحمه الله رد على كتاب الحلال والحرام القرضاوي وحذروا من كتابه الزكاة ومن كتب القرضاوي عموما لأنه ضال منحرف يترحم على النصارى ويعتقد حل الخمر أفتى به إذا كان قليلا وعنده طوام، وقد رد عليه أهل العلم. ومن ذلك الرد رد شيخنا مقبل رحمه الله في قوله في كتابه إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي، ورد على جمعية جامعة الإيمان بكتابه البركان في نصف جامعة الإيمان، ورد على كثير من أهل البدع تكلم عليهم. وكان يسمي عبد المجيد الريمي قد توفي، كان يسمي ويقول عبد المجيد الريمي مثل أصنيع الكلاب، يعني يرى الكلاب تنبح وينبح فقط ما يسمع. وحذر من كثير من هؤلاء وقال في الزنداني، قال الزنداني ماسك بذنب الإسلام، دجال من الدجاجل ماسك بذنب الإسلام بذيل الإسلام عنه، وهذا قديما حذر منهم أنهم رجال فتنة وشر، وهو من أشد من حذر من الحزبية في هذا الزمن الشيخ مقبل رحمه الله. قال لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس، وهذا للمتمكن البصير، وإلا ربما شبهة تخطفك تريد أن تقرأ وترد عليها فتقع في نفسك وترديك. لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال الجدال والخصام في الدين. الجدال مصدر جادل، والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه، وفي القاموس الجدل اللدد في الخصومة، والخصام المجادلة فهما بمعنى واحد. وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين، الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به إما واجبا وإما استحبابا بحسب الحال، لقوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الثاني أن يكون الغرض منه التعنيف أو الانتصار للنفس أو للباطل، هذا قبيح منهي عنه لقوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي.